الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه. قال رحمه الله: الله سبحانه وتعالى يجيب الدعوات ويقضي الحاجات، هذا من صفات الله عز وجل أنه يجيب من دعاه. قال سبحانه: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاه. وأمر بدعائه سبحانه فقال: وقال ربكم ادعوني استجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. قال سبحانه: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، إلى غير ذلك من الآيات التي فيها الأمر بالدعاء والوعد بالإجابة. وهذا من كرمه سبحانه وتعالى وإحسانه، حيث إنه يأمر عباده بدعائه يستجيب لهم مع أنه غني عنهم وعن دعائه، ولكن فضله سبحانه ورحمته بعباده اقتضت أن يأمرهم بدعائه لعلمه سبحانه بحاجتهم إلى ذلك. وفي الحديث: من لم يسأل الله يغضب عليه. والدعاء هو أعظم أنواع العبادة، كما قال سبحانه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة، أي هو أعظم أنواع العبادة. وكما أنه أمر بدعائه نهى عن دعاء غيره والإشراك به في الدعاء. قال جل وعلا: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وقال في وصف النبي صلى الله عليه وسلم: قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا. قال سبحانه: من يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. فلا يجوز الدعاء إلا لله سبحانه وتعالى، ومن دعا غير الله فإنه مشرك، سواء دعا ملكا من الملائكة أو نبيا من الأنبياء أو وليا من الأولياء أو صالحا من الصالحين فإنه مشرك، الشرك له. قال تعالى: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. قال جل وعلا: إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرك، فسماه شركا. وقال جل وعلا: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. فالدعاء يجب أن يكون لله جل وعلا ولا يدعى غيره من الأحياء أو الأموات أيا كان هذا المدعو. من دعا غير الله قد أشرك بالله الشرك الأكبر المخرج من الملة. والدعاء نوعان: دعاء عبادة وهو الثناء على الله جل وعلا بأسمائه وصفاته وأفعاله، هذا دعاء عبادة، الذي يسبح الله ويهلله ويكبره ويحمده ويثني عليه، هذا دعاء عبادة. والنوع الثاني دعاء مسألة وهو طلب الحوائج من الله سبحانه وتعالى. وكلا النوعين دعاء العبادة ودعاء المسألة تضمنتهما سورة الفاتحة، فأولها دعاء عبادة وآخر يعني نصفها دعاء عبادة إلى قوله وإياك نستعين، إلى قوله إياك نعبد، هذا دعاء عبادة. قوله وإياك نستعين إلى آخر السورة هذا دعاء مسألة. والعلماء يقولون دعاء العبادة مستلزم لدعاء المسألة، ودعاء المسألة متضمن لدعاء العبادة، بينهما ارتباط بسيط. الدعاء أمره عظيم، الله جل وعلا وعد أن من دعاه استجاب له، لكن قد يقول قائل أنا دعوت ولم يستجب لي، والله جل وعلا يقول أستجب لكم، الله لا يخلف وعده، فكيف لم يستجب لي؟ الجواب أن يقال المانع من عندك أنت، الدعاء سبب من الأسباب ولا يقتضي النتيجة إلا إذا انتهى الموانع. قد يكون عندك سبب منع استجابة الدعاء، إلا إنك دعوت وأنت بقلب غافل لاهل، دعاء لا يستجاب من قلب غافل لاهل كما في الحديث، أو إنك تأكل الحرام، كسبك حرام ومأكلك حرام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الذي يطيل السفر أشعث أكبر يمد يديه إلى السماء يا رب مطعمه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنا يستجاب لذلك؟ لا يستجاب لمن يأكل الحرام ويتغذى بالحرام أو يدعو بإثم أو قطيعة رحم، لا يستجاب له. هذا من ناحية. الناحية الثانية أن الله جل وعلا أعلم بمصالحك، قد يعجل لك الإجابة وقد يؤخرها، وقد يصرف عنك من السوء مثلها وأنت لا تدري، كما في الحديث ما من رجل يدعو الله بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه بها إحدى ثلاث: إما أن يعجل له دعوته، وإما أن يؤخرها له، وإما أن يصرف عنه من السوء مثله. غلاة الصوفية يقولون لا حاجة للدعاء، لا حاجة للدعاء، لأن الأمر إن كان قد قضي وقدر لا يحتاج إلى دعاء، هل تطلب هذا؟ إن كان مقدر لك فلو بأبيك لو ما دعوت، وإن كان لم يقضى ولم يقدر لو دعوت ما حصل، كذا يقولون. وهذا ضلال والعياذ بالله ومعارضة بكلام الله عز وجل. والجواب عنه أن يقال لا تنافي بين الدعاء وبين القضاء والقدر، فالذي قضى وقدر هو الذي أمر بالدعاء، دل على أنه لا تنافي بينهما. الدعاء سبب من الأسباب، والمثبت هو الله سبحانه وتعالى. وهناك بعض الأشياء قدرت على أسباب، إذا وجدت أسبابها وجدت مسبباتها، وهناك أشياء متنوع، والدعاء سبب من الأسباب، إذا استجابه الله حصلت نتيجته، فالدعاء سبب قد أمر الله جل وعلا به ولا يتنافى مع القضاء والقدر. نعم.
ويملك كل شيء ولا يملك
نعيم. من صفاته سبحانه وتعالى أنه يملك كل شيء، كل ما في الكون فهو ملكه سبحانه وتعالى، تبارك الذي بيده الملك، له ملك السماوات والأرض، الله جل وعلا هو المالك المطلق، كل شيء فهو ملكه سبحانه وتعالى، لا يخرج شيء عن ملكه جل وعلا. والناس وما يملكون ملك لله جل وعلا، فهو جل وعلا مالك الملك. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتعز من تشاء وتجل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير، هو مالك الملك سبحانه وتعالى. ولا يملكه شيء، لا أحد يفرض على الله أو يملي على الله شيئا أبدا، لا أحد يفرض على الله شيئا أو يلزم الله بشيء أو يملي على الله شيئا، لأن الناس كلهم عباد، عباد لله جل وعلا، فقراء إليه، فلا أحد يلزم الله بشيء أو يفرض عليه شيئا، بل هو يفعل ما يشاء ويختار سبحانه وتعالى. وربك يخلق ما يشاء ويختار، إن الله يفعل ما يشاء، فهو سبحانه هو المالك المطلق، وهو الذي يدبر الملك، ولا أحد يلزمه بشيء، وإنما هو سبحانه يدبر الأمر بمفرده ويجريه على حسب حكمته سبحانه وتعالى. نعم.
ولا غنى عنه على قضاء
العين. الله جل وعلا هو الغني، والغني الحميد، والخلق كلهم فقراء إلى الله، كلهم فقراء إلى الله جل وعلا، ما أحد يستغني عن الله، ما أحد من الخلق يستغني عن الله. يا أيها الناس أنتم فقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد، وكل مخلوق فهو فقير إلى الله جل وعلا، لا أحد يستغني عن الله، ولو كان عنده ملك الدنيا أو عنده أموال الدنيا هو فقير من الله. الملوك فقراء إلى الله، لأن يحييهم وأن يصحهم وأن يدفع عنهم الأعداء وأن الأغنياء فقراء من الله ولو كان عندهم مال الدنيا هم فقراء من الله والذي يعطيهم ويمدهم ويحفظهم ويحفظ أموالهم ويحميهم فهم فقراء إلى الله عز وجل مهما كانت قوتهم ومهما كان ملكهم ومهما كان مالهم فلا أحد يستغني عن الله جل وعلا لا الملائكة المقربون ولا من دونهم من الخلق كلهم فقراء إلى الله سبحانه وتعالى. نعم. من زعم أنه يستغني عن الله وأنه ليس بحاجة إلى الله فإنه يكون قد كفر خرج من الملة فلا بد أن العبد يعترف بفقره وحاجته إلى الله ولا يعجبه ما هو فيه من القوة أو ما هو فيه من الصحة أو ما هو فيه من الغنى لا يعجبه لأن الأمور بيد الله جل وعلا مهما بلغ الإنسان فإنه دائما يجب أن يعترف بأنه فقير إلى الله وأنه لا يستغني عن الله طرفة عين. نعم. كذلك من صفات الله الفعلية أنه يغضب سبحانه ويرضى قال الله سبحانه وتعالى رضي الله عنهم السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه والله جل وعلا يرضى عن عباده ورضوان من الله أكبر لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة وكذلك هو يغضب سبحانه وتعالى كما قال جل وعلا قل هل ننبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه فالله يغضب على من عصاه يغضب على من عصاه ويمقته سبحانه وتعالى والمقت هو أشد الضغط ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما وغضب الله عليه غضب والمخلوق يغضب أيضا ويروى ولكن لا مشابهة بين رضا الله ورضا المخلوق ولا بين غضب الله وغضب المخلوق رضا الله وغضبه يليقان به سبحانه وغضب المخلوق ورضاه يليقان بالمخلوق كسائر الصفات كما قال تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير فلا تضربوا لله الأمثال ليس له مثل سبحانه وتعالى في ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته وإن كانت هذه الصفات أو هذه الأسماء توجد في المخلوقين فلا مشابهة لا مشابهة بين أسماء المخلوقين وأسماء الله ولا بين صفات المخلوقين وصفات الله عز وجل هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة أنهم يثبتون ما أثبت الله لنفسه من الرضا والغضب والحب وغير ذلك من الصفات وإن كان جنس هذه الصفات موجودا في المخلوقين لكن مع الفارق كما قال جل وعلا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير أن المخلوق سميع بصير ومع هذا قال الله وهو السميع البصير، وهو قال في أول الآية ليس كمثله شيء، فدل على أن وصف الله بالسمع والبصر لا يقتضي مشابهة سمع البصر سمع المخلوق وبصر المخلوق. هذا شيء معلوم من كتاب الله ومن سنة رسول الله ومن اعتقاد أهل السنة والجماعة. وأما أهل التأويل وأهل الضلال فهم ينفون هذه الصفات بحجة أن جنسها موجود في المخلوقين. قالوا فلو أثبتناها لا أقتضى هذا المشابهة. قل هذا يقتضي المشابهة عندكم، وإلا في الحقيقة ما يقتضي المشابهة، لكن هذا فهمكم أنتم. ولذلك اضطروا إلى تأويل الغضب بإرادة الانتقام. غضب الله أي أراد الانتقام عنده، رضي الله أي أراد الإنعام. طيب والإرادة أنتم أثبتتم الإرادة، المخلوق له إرادة، يريدون أن يبدلوا كلامك، يريدون، فالمخلوق له إرادة، فلماذا نفيتم البعض وأثبتتم البعض؟ فالواجب على المسلم أن يسلم لله عز وجل ولرسوله ما ثبت عن الله ورسوله، ويترك عن هذه الشرهات والأباطيل والوساوس الشيطانية. نعم. ولهذا لما جاء رجل إلى الإمام مالك رحمه الله قال له الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ اسأله عن الكيفية. فأطلق مالك رحمه الله في رأسه خوفا من الله عز وجل وحياء من الله، ثم رفع رأسه رحمه الله وقال الاستواء معلوم، الاستواء معلوم، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. هذا هو الجواب، أن الكيف لا نعرفه، وأما الاستواء فهو ثابت ومعلوم المعنى وهو العلو والارتفاع، أما كيفية كيف استوى هذا لا يعلمه إلا الله سبحانه، وكذلك سائر الصفات كيفيتها لا نعلمها، أما معناها فنحن نعلم ونثبته لله عز وجل. نعم.
ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم،
أصحاب رسول الله، أصحاب جمع صاحب، وأصحاب رسول الله الصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، ألا هو الصحابي، من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به حال لقائه به ومات على ذلك. ثلاثة أمور لا بد منها: أن يلقى النبي صلى الله عليه وسلم ويستمع به، فإن آمن به ولم يلقه ليس بصحابي، ولو كان معاصرا للنبي صلى الله عليه وسلم كالنجاشي مثلا آمن بالله وآمن بالرسول لكنه لم يلقه، النجاشي لا يعتبر صحابيا لعدم لقياء الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن يعتبر من التابعين. الأمر الثاني: مؤمنا به، من لقيه وهو غير مؤمن هذا لا يثبت له الصحة، لذلك الذي لقيه المشركون والكفار ورأوه فلا يكفي مجرد اللقي بالنبي صلى الله عليه وسلم من غير إيمان. الأمر الثالث: أن يموت على ذلك، أما إن ارتد تبطل صحبته، ولو كان في الأول صحابي إذا ارتد بطلت صحبته، لو كان لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به لكنه ارتد فإنه تبطل صحبته وسائر أعماله، الردة تسبق الأعمال والعياذ بالله. نعم. هذا هو الصحابة. وصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم هم أفضل القرون، بل هم أفضل الأمم بعد الأنبياء، لأنهم أدركوا النبي صلى الله عليه وسلم وآمنوا به وجاهدوا معه وتلقوا عنه العلم، وأحبهم الرسول صلى الله عليه وسلم وأثنى عليهم، واختارهم الله لنبيه، اختارهم الله لنبيه أصحابا. والله جل وعلا يقول لك لقد رضي الله، يقول سبحانه وتعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل، يعني صفتهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، يغيظ الله بالصحابة الكفار. وعد الله الذين آمنوا منهم وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. فالصحابة هم أفضل قرون الأمة، قوله صلى الله عليه وسلم: خيركم قرني ثم الذين يلونهم، التابعين ثم الذين يلونهم، فهم أفضل القرون وأفضل الأمة على الإطلاق. صحبتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم وحبهم إيمان وبغضهم نفاق، حبهم إيمان وبغضهم نفاق، لا يبغض الصحابة إلا منافق ولا يغتاب منهم إلا كافر ليغيظ بهم الكفار. فيجب على المسلمين عموما أن يحبوا صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم لمحبة الله لهم ومحبة الرسول صلى الله عليه وسلم لهم، ولأنهم جاهدوا في سبيل الله ونشروا الإسلام في مشارق الأرض ومغاربها، جاهدوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم وآزروه ونصروه وعزروه واتبعوا النور الذي أنزل معه. هذا من عقيدة أهل السنة. ولما ذكر الله المهاجرين والأنصار في سورة الحشر قال: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. هذا موقف المسلمين من صحابة رسول الله، أنهم يستغفرون لهم ويسألون الله ألا يجعل في قلوبهم بغضا لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. وكذلك أهل بيت الرسول وهم قرابة الرسول صلى الله عليه وسلم لهم حق عظيم، حق القرابة، حق الإيمان. ومنهج أهل السنة والجماعة موالاة الصحابة وموالاة أهل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا منهج أهل السنة والجماعة، موالاة الصحابة وموالاة أهل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم. أما النواصب فإنهم يوالون الصحابة ويبغضون أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك سموا بالنواصر لأنهم نصبوا العداوة لأهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. والنواصب على العكس، والوا أهل البيت وأبغضوا صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الروافض يزعمون أنهم يوالون أهل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكنهم يبغضون الصحابة ويلعنونهم ويكفرونهم ويذمونهم. هذا مذهب الروافض قبحهم الله. أما أهل السنة والجماعة فيوالون الجميع، يوالون الصحابة وأهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا مذهب أهل السنة والجماعة. الصحابة يتفاضلون، بعضهم أفضل من بعض، أفضلهم الخلفاء الأربع. أفضل صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم الخلفاء الراشدون الأربع: أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله تعالى عنه. فأفضل هذه الأمة على الإطلاق أبو بكر رضي الله عنه، ثم يليه عمر الفاروق، ثم يليه عثمان رضي الله عنه، ثم يليه علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عن الجميع، الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد. هم هؤلاء خلفاء الأربعة، فهم أفضل الصحابة. ثم العشرة المشهود لهم بالجنة، العشرة، وهم هؤلاء الأربعة: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد والزبير بن العوام وأبو عبيدة عامر بن الجراح. هؤلاء العشرة رضي الله تعالى عنهم الذين شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة، فهم يلون في الفضيلة الخلفاء الراشدين. فالخلفاء الأربعة اجتمع لهم فضائل عظيمة، منها أنهم الخلفاء، ومنها أنهم من العشرة المشهود لهم في الجنة. ثم بعد العشرة أهل بدر، أهل بدر الذين حضروا وقعة بدر مع الرسول صلى الله عليه وسلم، يقال لهم البدريون. ثم أهل بيعة الرضوان، بيعة الرضوان في الحديبية: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. ثم الذين أسلموا وجاهدوا قبل الفتح أفضل من الصحابة الذين أسلموا وجاهدوا بعد الفتح: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، يعني فتح الحديبية، يعني الحديبية، بيعة الحديبية، هذه الفتح، لأنها ممهدة لفتح مكة. لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكلا وعد الله الحسنى. ثم المهاجرون عموما، المهاجرون أفضل من الأنصار، لأن الله قدم المهاجرين على الأنصار في القرآن: السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار للفقراء الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. هؤلاء هم المهاجرون ثم قال في الأنصار: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم، دار الهجرة، يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. فقدم ذكر المهاجرين وأعمالهم على ذكر الأنصار وأعمالهم، ما دل على أن المهاجرين أفضل من الأنصار لأنهم تركوا أوطانهم وتركوا أموالهم وهاجروا في سبيل الله، دل على صدق إيمانهم. الإنسان يترك بلده ويترك أولاده ويترك ماله ويروح البلد الآخر، هل يدل على صدق إيمانه؟ ويجاهدون مع الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا دليل على صدق إيمانه رضي الله تعالى عنه. فهذا هو التفصيل في مسألة الصحابة، والجميع يجب على المسلمين حبهم وموالاتهم، جميع الصحابة رضي الله عنهم يجب حبهم وموالاتهم، ولا يجوز الخوض، لا يجوز الخوض فيما وقع بينهم من الفتن، لأنهم فيها مجتهدون، والمجتهد إن أصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر واحد، ولهم من الفضائل ما يكفر ما يحصل منهم من الخطأ، لهم فضائل عظيمة تكفر ما قد يقع من الخطأ من بعضهم. فلا يجوز أننا نتدخل في تاريخ الصحابة والحروب التي جرت بينهم عن اجتهاد منهم، ونخطي بعضهم ونصوب بعضهم كما يفعل بعض الجهال ويقولون هذه حقائق تاريخية. أي ما تلقى حقائق تاريخية إلا في صحابة رسول الله، هذا أمر ينفي الإيمان عن الذي يتدخل في أمور الصحابة. لهم حرمتهم ولهم مكانتهم، ولا يجوز نشر ما يقع منهم من أخطاء إن وقعت، بل يجب الترضي عنهم والاعتذار عنهم، ولا يجوز البحث في هذه الأمور أبدا. هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة، أنهم لا يتدخلون فيما شجر بين الصحابة رضي الله عنهم، لما لهم من الفضل والسابقة، ونهي الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله: لا تسبوا أصحابه، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. لو تنفق مثل جبل أحد من الذهب الخالص ما يعادل مد شعير، يتصدق من واحد من الصحابة رضي الله عنه، وذلك لفضلهم رضي الله عنهم. فكيف يأتي واحد يتنطع ويتدخل؟ أما إن كان في قلب الشيء هذا ملحد زنديق، أما إذا ما كان قلب الشيء عليهم ولكن يقول هذا من باب البحث ومن باب، هذا خطأ عظيم ولا يجوز هذا الأمر، يجب الإمساك عما شجر بين الصحابة. ولهذا لما سئل عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه عن ما حصل بين الصحابة قال: أولئك قوم طهر الله أيدينا من دمائهم، فيجب أن نطهر ألسنتنا من أعراضهم. لا يجوز الإنسان يدخل في أمور الصحابة رضي الله عنه. وقال صلى الله عليه وسلم: هل أنتم تاركوني أصحابي؟ فلا يجوز أحد أنه يتدخل في أمور الصحابة ويقول هذا من باب التحقيق التاريخي ويتنقص بعضهم، عمرو بن العاص ولا المغيرة بن شعبة ولا معاوية بن أبي سفيان ولا عثمان، المشكلة بعضهم حتى لو وصل إلى عثمان رضي الله عنه وجهله وحط عليه وسبه وقال انه ما يصلح للخلافة، نسأل الله العافية. الأمر هذا خطر عظيم ولا يجوز هذا الكلام، يجب أن نمسح هذا من الكتب، ولا يتدخل أحد في شأن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا مقتضى الإيمان، مقتضى النصيحة لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامته، لا يجوز الأمر هذا. نعم.
ولا تسلك منهم بأحد منهم.
نعم. أعيد لك.
ونصف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تسلك منهم بأحد منهم.
نفهم.
ولا تسلك منهم بأحد منهم ولا
تسلك لا نفرق، يعني لا نغلو، لا نغلو في حب أحد منهم. الإفراط هو الغلو، كما غلا الرافضة في حب علي رضي الله عنه بزعمهم، ألا الله إنهم ما يحبون علي ولا يحبون المسلمين عموما، لكن بزعمهم إنهم يحبون علي فغلوا فيه حتى قال بعضهم إنه الله، وبعض ولاة الرافضة ادعوا أن عليا هو الله، وهذا في حياة علي رضي الله عنه يقال لهم الغالي، فحرقهم علي رضي الله عنه بالنار، خد لهم الأخاديث وأضرم فيها النيران وألقاه فيها غيرة لله سبحانه وتعالى. فالغلو في أحد من الصحابة هذا أمر لا يجوز ولا في غيره، الغلو ممنوع. يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق، النبي صلى الله عليه وسلم يقول إياكم والغلو فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. نحن نحب أصحاب رسول الله لكن لا نغلو في أحد منهم حتى نجعله شريكا لله وندعوه من دون الله ونتقرب إليه من دون الله كما يفعل الرافضة أو كما يفعل القبوريون، يقولون هذا قبر صحابي فيتقربون إليه بالذبائح والنذور، هذا لا يجوز، هذا غلو. يقول أنا أحب الصحابة، يقول هذا ما هو حب، هذا غلو. حب الصحابة يقتضي اتباعهم والاقتداء بهم والترضي عنهم، ولا يقتضي أنهم يعبدون من دون الله عز وجل، يقول هذا حب، هذا ما هو من الحب، هذا من الكفر، نسأل الله العافية. نعم.
ولا نفرق
ولا نفرق
ولا
ولا نتبرع من أحد منهم كما فعل، يعني على طرفين، أحد يفرق ويغلو وأحد يتبرع يشير إلى الرافضة الذين يتبرؤون من الصحابة خصوصا أبا بكر وعمر وعثمان، بل يكفرون كثيرا من الصحابة. هذا من البغض لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم والجفا في حقهم، فلا نفرق ولا نفرق، لا نفرق ولا نفرق، الإفراط هو الغلو والتفريط هو ترك محبتهم والخلو من محبتهم. نعم. أنا نفرق
ولا نتبرأ من أحد
ولا نتبرأ من أحد منهم، يعني طرفي نفير، واحد يغلو واحد يتبرأ من بعض الصحابة، هذا هو التناقض. نعم.
لا شك
انه يجب علينا ان نبغض من يبغض الصحابه، هذا دين، ما هو هوى، هذا دين، فمن يبغض الصحابة هذا يبغض الإسلام، ما في شك، لأنهم هم حملة الإسلام وهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعلى أي شيء يبغضهم؟ ما أبغضهم إلا لأنهم يبغض الإسلام، لأنهم هم الذين حملوا الإسلام وبلغوه لمن بعدهم وجاهدوا في سبيله، وما أبغضهم إلا لهذا، قل لهم ما أخذوا له شيء ولا ضربوه ولا سووا فيه شيء حتى يبغضهم، ما هذا إلا لأنه يبغضهم لدينهم ولمواقفهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا وش اللي يوجد أنه يبغض وهما عاصروا ولا أخذوا له شيء ولا ضربوه ولا ظلموه، هذا دليل على أنه ما في قلب الدين ولا في قلب الإيمان، وأنه أصلا لا يحب الإسلام. نعم. وهم الشيعة، هذا يجب على المسلمين أن يبغضوا أعداء رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن يقاطعوه، لأنهم أعداء لله ولرسوله. نعم.
ولا نذكرهم إلا بخير،
هذا الذي قلت لكم، لا يجوز الدخول فيما جرى بينهم، بل يجب أن يمسك عن ذلك وأن يعتذر لهم وأن يذكرون بالخير، ولا يخطى أحد منهم، لا يخطى أحد من الصحابة رضي الله عنه. نعم.
وحبهم
دين، حبهم دين يدل على الدين وعلى الإيمان، وبغضهم يدل على الكفر ويدل على النفاق والعياذ بالله. نعم.
وبغضهم
هذا أصل عظيم يجب على المسلمين أن يفهموا مع صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يعرفوا لهم قدرهم ومكانتهم وصحبتهم، وأن يقدروهم لتقدير رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. ولأن الله اختارهم لصحبة نبيه، الله جل وعلا اختارهم لصحبة نبيه، كما يقول المسعود إن الله نظر إلى قلوب صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجدهم أبر الناس وأقرب الناس فاختارهم لصحبة نبيه. نعم. لما فرغ مما يجب للصحابة من المحبة والولاء والبغض لمن عاداهم وعدم التدخل فيما جرى بينهم والبحث فيما جرى بينهم، انتقل إلى فرع من فروع المسألة وهي مسألة الخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، الخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، الخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر الصديق، وذلك لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقدمه في الصلاة وفي آخر حياته صلى الله عليه وسلم في مرض الموت قدم أبا بكر يصلي بالناس، فهذا دليل على استخلافه بالمسلمين، إشارة إلى استخلافه للمسلمين، لأنه إذا رضيه لهم إماما في الصلاة، ولهذا قال الصحابة لما بايعوه أيرضاك رسول الله صلى الله عليه وسلم لديننا ولا نرضاك لدنيانا، فبايعوه من أجل أنهم يعرفون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد أن يكون الخليفة بعده هو أبو بكر، فهموا هذا من مواقف الرسول صلى الله عليه وسلم، ولما لأبي بكر من السوابق العظيمة والمواقف العظيمة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة وبعد الهجرة، فهو أولى الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم بعده عمر بن الخطاب، ثم بعده عثمان، لأن الصحابة أجمعوا على اختيار عثمان، عمر ولي الخلافة بعهد من أبي بكر الصديق، ولي الخلافة بعهد من أبي بكر الصديق، وأما عثمان فإنه وليها باختيار المسلمين له، أصحاب الشورى الذين عهد إليهم عمر. عمر لما حضرته الوفاة أوصى إلى 6 من خيار الصحابة بأنهم يتداولون في أمر الخلاف، فاستقر رأيهم على عثمان رضي الله عنه لأنه أفضل صحابة رسول الله بعد أبي بكر وبعد عمر، تقدم عثمان رضي الله عنه. بعد مقتل عثمان اختار المسلمون علي رضي الله عنه فهو الخليفة بعد عثمان، فهذا هو الترتيب في الخلافة. فمن زعم أن الخليفة بعد رسول الله هو علي كما تقوله الرافضة فهذا ضلال ومخالفة للرسول صلى الله عليه وسلم ومخالفة لإجماع المسلمين، خالف لإجماع المسلمين. يقولون الخلافة بعد الرسول علي يسمونها الوصي، الوصي يعني الوصي على الأمة. من جابوا المصاعي هذا؟ بس هم قصدهم التشويش والتحريش وإلقاء الفتن بين الناس. هم أحسن نظر من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هم أحسن نظر من صحابة رسول الله. إذا يكون الصحابة ظالين وهم يقولون هذا، يقولون ظلمة صحابة، ظلمة وطواغيت وأصنام، يصفونهم كل وصف في القرآن للظالمين وللكاذبين وللكافرين، فهو ينصب على الصحابة عند الرافضة والشيعة لأنهم ظلموا عليا بزعمهم وغصبوا الخلافة منه، هكذا يقولون أصلحهم الله. ولذلك احتاج العلماء أن ينصوا على الخلافة في كتب العقائد لئلا يتأثر أحد بآراء هؤلاء الرجس الأصنام الشيعة أصلحهم الله. تأثر أحد وهم لهم دعاية ولهم كتب ولهم، فلخشية أن يتأثر أحد بكلامهم صار المسلمون ينصون على هذا في كتب العقائد ويعلمون هذا لأولادهم ولتلاميذهم من أجل حصانتهم من هذه الأفكار الخبيثة. نعم.
ثم لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، ثم لعثمان رضي الله عنه، ثم لعلي بن ابي طالب رضي الله عنه.
هذا هو الخلافه، هذه عقيده المسلمين، ترتيب الخلفاء الاربعه على هذا النمط، هذه عقيده المسلمين، لان الصحابه فعلوا هذا ورتبوهم هذا الترتيب فلا يجوز، واجمعوا على ذلك. ولهذا يقول شيخ الإسلام رحمه الله: فمن خالف في هذه المسألة فهو أضل من حمار أهله، من خالف في مسألة الخلافة فهو أضل من حمار أهله، لأنه مخالف لإجماع المسلمين، إجماع صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. لا شك هم الخلفاء الراشدون الذين نص عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد. نعم.
وعن
والعشرة سماهم عندك ما سماهم؟ نعم.
وقوله الحق ومعظمته وعمر وعثمان وعليم وفاطمه وزهير وسعد وسعيد وعبد الرحمن بن عوف وابو عبيده بن جراح وهو امير هذه الامه رضي الله عنهم اجمعين.
ابو عبيده لقبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لانه امين هذه الامه، لما طلب أهل نجران، لما عقد رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أهل نجران العهد وفرض عليهم الجزية، طلبوا أن يبعث لهم أمينا، اختار لهم أكثر الناس أمانة أو أعظم الناس أمانة، فاختار أبا عبيدة رضي الله عنه، اختار أبا عبيدة فلقب من ذاك اليوم لأمين هذه الأمة بسبب أن النبي صلى الله عليه وسلم اختاره أمينا. قال أرسلوا إليكم أمينا أي أمين، ما اختار أبا عبيدة رضي الله عنه. نعم.
ومن أكثر قولي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأزواجه الطاهرات من كل دم وذريات من المفسدين من
سلام البيت أهل البيت. إذا الآن انتقل من الصحابة إلى أهل البيت ونحن ذكرناه. نعم.
ومن أكثر قولي
هو أول أهل البيت، أول أهل البيت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، أزواج النبي صلى الله عليه وسلم هم أول من يدخل في أهل بيته، لأن الله جل وعلا لما ذكر نساء النبي يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين ومسكحكن ومسرحكن سراحا جميلة وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. فاخترنا الله ورسوله، قالوا ما نبي، ما نبي الدنيا ولا نبي زينة الدنيا، نريد الرسول صلى الله عليه وسلم، فاخترنا الله ورسوله، هذا من فضائله. إلى قوله تعالى إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت، هذا خطاب لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم. وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فأول من يدخل في أهل بيت الرسول زوجاته، ثم قرابته صلى الله عليه وسلم، قرابته وهم عمه العباس بن عبد المطلب وعمته صفية وأبناء عمه علي بن أبي طالب وجعفر بن أبي طالب و آل العباس، هؤلاء هم قرابة الرسول صلى الله عليه وسلم، آل علي وآل العباس. نعم.
ومن أكثر قول أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأزواجه الطاهرات من كل دم وذريات
من كل دم. الشيعة يقدحون في زوج أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، يقدحون خصوصا في عائشة رضي الله عنها، ويصفونها بما برأها الله منه، يرمونها بالزنا والعياذ بالله بما برأها الله منه من فوق سبع سماوات. هذا أصرح الكفر، لأنه تكذيب لله، نسأل الله العافية. وأيضا هذا تخوين لله أنه اختار لرسوله امرأة لا تصلح له. الله هو الذي اختار عائشة للرسول صلى الله عليه وسلم، هو الذي اختارها له، فمعنى أن الله اختار لرسوله امرأة لا تصلح له، فهذا فيه الطعن في اختيار الله جل وعلا، وفيه وصف فراش الرسول صلى الله عليه وسلم بالخيانة، فيه كفر صريح وفيه تكريب لله. أولئك الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات، الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات، والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات، أولئك مبرؤون مما يقولون. الرسول طيب ولا يختار الله له إلا طيبا، أما الخبيثة إنما تختار من خبيث، نسأل الله العافية. هم يقولون لا، هذا ما هو صحيح، يقولون ما هو صحيح هذا، نسأل الله العافية. هذا تكذيب، تكذيب لله جل وعلا. نعم. ذريته صلى الله عليه وسلم بناته وأولاده أبناؤه عليه الصلاة والسلام، أبناؤه وبناته وأولاد ابنته فاطمة، أولاد ابنته فاطمة الحسن والحسين، هؤلاء هم ذرية الرسول صلى الله عليه وسلم، وذرية الحسن والحسين وذرية الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. لأنه جدهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جدهم. نعم.
والسابقين
والسابقين والسابقين والسابقين والسابقين والسابقين والسابقين والسابقين والسابقين والسابقين والسابقين والسابقين والسابقين والسابقين والسابقين والسابقين والسابقين والسابقين والسابقين والسابقين والسابقين والسابقين والسابقين والسابقين والسابقين والسابقين والسابقين والسابقين والسابقين والسابقين والسابقين والسابقين والسابقين والسابقين والسابقين والسابقين والسابقين والسابقين والسابقين والسابقين والسابقين والسابقين والسابقين والسابقين والسابقين والسابقين والسابقين والسابقين والسابقين والسابقين والسابقين والسابقين والسابقين والسابقين والسابقين والسابقين والسابقين والسابقين والسابقين والسابقين والسابقين والسابقين والسابقين والسابقين والسابقين والسابقين والسابقين والسابقين والسابقين والسابقين والسابقين والسابقين والسابقين والسابقين والسابق صبر الصحابة كبيرة من كبائر الذنوب لا شك، كبيرة من كبائر الذنوب. اللي ما عنده إلا سبب الصحابة هذا كبيرة فاسق، هذا فاسق، لكن هم عندهم أشد من هذا، أكثر من سبب الصحابة. نعم.
يقول يوجد عند بعض المتكلمين الشرك والصحابه والصحابه، وما هو ممكن ان يكون هذا الشرك وما هو قول اولياءكم من هذا الشرك؟
لا يجوز هذا. الاشرطه التي تبحث فيما جرى بين الصحابه لا يجوز اقتناؤها، يجب اتلافها، يجب اتلافها. وكذلك بعض الكتب التي تتناول اصحاب رسول الله او تتناول احدا منهم يجب ان يكتب عليها بيان الحق، ان يبين الحق فيها. نعم.
يقول ما هو الايمانيه
من كان منهم يعبد غير الله او كان هم يبنون على 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 القبور، يبنون عليها الأضرحة ويتقربون إليها ويذبحون لها وينذرون لها ويحجون لها، يسمونها الحج. لا شك في هذا كفر. نعم.
يقول بالنسبة لمن حكم الأشاعرة
بالنسبة
لأهل السنة والجماعة بالنسبة للإسلام.
شاعرة كغيرين من الفرق عندهم ضلال، وهو تأويل الصفات، تأويل بعض الصفات، هم يثبتون بعضها ويؤولون الباقي، فهم أهل ضلال، عندهم ضلال في هذا ولا يكفرون لأنهم اعتمدوا على التأويل وظنوا صحيح وهو خطأ، هذا ضلال. نعم.
معنى قوله تعالى فقال الله مثلا الذين كفروا امرأة نور إلى آخر الآية،
كانت تحت عبدين من عبادنا الصالحين فقامتاهما، يعني في الدين، لأنهما كانتا كافرتين فقامتاهما في الدين لا في العرض، لا في العرض. لا يكون زوجة نبي من الأنبياء فاسدة في عرضها أبدا. من يعتقد هذا فهو كافر. من يعتقد أن زوجة نبي من الأنبياء زعمية أو تزني فهو كافر. نعم. أما الدين فقد تكون امرأة نبي كافر كما كانت امرأة نوح امرأة نوح. نعم.
ومن أنبأ ثلاثة
أبي بكر وفقها لكم ذكر ثلاثة أبي بكر فهو منكر للإجماع، ومن أنكر الإجماع فهو كافر. نعم.
وقال بعضه في محاضرة الناس مخاطب الرافعي الناس فأبى قبيل عمالي صده في بيته فما هو الحكم على هذا المقول؟
لا، كلام باطل، لا يجوز يثبت أبي هريرة رضي الله عنه لا في لا عند الناس ولا في البيت، هذا كلام باطل، هذا معناه إقرار له على السبب، إقرار له على السبب لله العالم.
نعم. ما حكم قول اقتضت حكمة الله عز وجل وهل الحكمة تقتضي شيء؟
ما أعرف في شيء يمنع من هذا، اقتضت حكمة الله ما يمنع هذا، اقتضت إرادة الله كذا وكذا. نعم.
قل أهل البدع يؤولون الغضب والغضب بإرادة الانتقام من رب القرآن، أهل البدع يؤولون الغضب والغضب بإرادة الانتقام وإرادة الجنون، والمخلوق حتى أن لديه إرادة كذلك المخلوق له الانتقام وعند الجنون، فلا يكون هذا وقع فيما أخبر منه؟
إلا لو أنهم يقولون إرادة الكلام معناه أثبت الإرادة والمخلوق عنده إرادة فهم وقعوا فيما فروا منه. نعم. لا يجوز الذهاب لهم من غير حاجه للانبساط معهم والفرح معهم لا يجوز هذا نوع من الموالاه لهم. نعم. إنما يذهب إليهم في حدود الحاجة المباحة مع بغضهم وعداوتهم. نعم. ذكر بعض الفقهاء أنه يعذر كافر في قريبه المؤمن إذا كان قريب مؤمن يعذر في قريبه المؤمن أما تعزية الكافر بكافر هذا لا تجوز. نعم.
هناك من يقول ان الاشاعره تتبع بذلك السنه والجماعه هل هذا صحيح وان اخلاقهم مثل اثبات اهل السنه؟
نعم هذا صحيح اثبتوا سبع صفات وبعضهم اثبت 14 صفه ونفوا الباقي هذا ضلال ما في شيء الصفات بابها واحد يجب ان تثبت كلها ولا يثبت بعضها وينفى البعض الاخر هم يقولون ان هذه الصفات السبع اثبتناها لان العقل يدل عليها نقول وكذلك العقل يدل على بقيه الصفات. نعم. وليس اثباتهم لها مثل اثبات اهل السنه والجماعه يثبتونها الكتاب والسنة هؤلاء يقولون لا نحن نثبتها بالعقل هو مخالف لمذهب أهل السنة. نعم. إذا تاب إلى الله فإنه تعود له الأعمال التي قبل الردة ومنها الصحبة مثل طليحة لا سبيل رضي الله عنه ارتد ثم تاب إلى الله وقتل شهيدا في سبيل الله تعود له الصحبة والأعمال الصالحة لأن الله جل وعلا يقول ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعماله شرط في الردة أن يموت عليها أما إذا تاب دلت الآية على أنه إذا تاب لا تحبط أعماله هذا هو الصحيح. نعم. ولهذا ابن حجر رحمه الله في النخبة نخبة الفتر لما عرف الصحابي قال هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك ولو تخللت ردة في الأصح يعني في القول في الأصح. نعم. ما لنا دخل في هذا تدخل في أمر الصحابة الخط والقول نتوقف ونمسك عن هذا الأمر وش الفائدة من أن نقول الصحابي الفلاني يبقى والصحابي الفلاني أقام وش فائدة من الناس؟ نعم هل نحن كلفنا بهذا؟ نعم. والله جل وعلا يقول والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان جاءوا من بعد الصحابة رضي الله عنهم فيكون موقفهم الاستغفار لهم ومحبتهم. نعم.
أحسن الله عليكم. وهل يجوز تزويج الفتاة الثانية أن يعالجها من تعامل الزانية صاحب الثاني يجب أن يكون عليه
إذا كانت توبة صحيحة إذا تابت توبة صحيحة وخرجت من العدة إذا كانت زناها قريب لازم تخرج من العدة لئلا تكون حامل، بشرطين: أن تخرج من العدة إذا كان زناها قريبا، وأن تتوب إلى الله توبة صحيحة. لا يجوز أن يتزوج. نعم.
يقول: من عرض إلى تعالى يعمل بشركة الإمام معاه أنه عنده يرسل في محل الدعوة من أشخاص الأجانب على غير ملة الإسلام أن يكون الجلوس معهم والأكل معهم.
لا لا، لكن معذورين، تأكل معهم، تجيب الدعوة إذا كان الداعي مسلم، أو حتى الكافر إذا دعاك لأمر مباح وطعام مباح ما في مانع تأكل، لأن هذا مباح، طعام مباح، لكن مع بغضهم وعداوتهم. نعم.
أحسن الله إليكم. ما هو الواقع الشرعي الصحيح الذي يجير به الله تعالى ذوي الأرحام الوالد وصلتهم؟
نعم.
وما هو الواقع الشرعي الصحيح الذي يجير به الله تعالى ذوي الأرحام الوالد وصلتهم؟
الواجب لذوي الأرحام الإحسان إليهم، الإحسان إليهم بمساعدة المحتاجين منهم وبزيارتهم وبأيضا أمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر ونصيحتهم إذا رأيت عليهم شيئا من الخلل، هذا من حقوقهم عليك. نعم.
يقول: من زوجات الجد فقالت وأخوان الأب والأم وأقارب الضباع من الجد وصلتهم.
نعم، زوجات الجد.
نعم، قالت وأخوان الأب والأم.
نعم، زوجات الجد تجد صلتهم لأجل الجد، لأنهم يرتبطون بالجد، يرتبطون بجدك وزوجاته، فلهم حق الصلة. وأما قضية الرضاع اللي بينك وبينهم رضاع، أنا ما يوجد الصلة بينك وبينهم، ليس من الأقارب، هؤلاء ليسوا من الأقارب، الرضاعة لا تثبت يعني حقوق قرابة، وإنما تثبت محرمية فقط، تثبت محرمية. نعم. ولو كان صدر منها في حقك شيء من القسوة، إذا تريد لك إلا الخير، ما فعلت هذا إلا لأجل ترديك على الخير، تمنعك من الشر، فحقها واجب عليك والإحسان إليها. والمسلم يسمح عمن أساء إليه ولو كان من الناس، كيف إذا كان من أقاربه أو أقرب أقاربه وهي الأم أو الأب، فهم أولى بالصفح والعفو والبر والإحسان، وأنت على أجر إن شاء الله. نعم.
يقول: إذا سافر الرجل إلى منطقة معينة، وكم المدة التي يقصر فيها الصلاة؟
يقصر الصلاة الطريق ذاهبا ذهابا وإيابا، ويقصر الصلاة في البلد الذي يقيم فيه إذا كانت إقامته 4 أيام فأقل، أو كانت إقامته غير محددة لا يدري متى تنتهي فيقصر الصلاة. أما إذا نوى إقامة تزيد على 4 أيام فإنه يتم الصلاة. نعم.
يقول: ما تشمير الثوب على
اليدين أثناء الصلاة؟ مكروه، مكروه تشمير الثوب، كف الثوب في أثناء الصلاة مكروه. نعم.
شخص يمر عن مسجد حوالي 25 كيلو، هل عليه طواف الوداع
من حج؟ نعم، طواف الوداع يجب على كل من أراد الخروج من مكة بعد أداء الحج، كل من أراد الخروج من مكة بعد أداء الحج يجب عليه طواف الوداع سواء كان بلده قريبا من مكة أو بعيدا منها. إنما طواف الوداع يسقط عن سكان الحرم، سكان الحرم داخل الأميال، لأنهم من حاضر المسجد الحرام. أما من يخرج عن الأميال فلا يجب عليه طواف الوداع. نعم.
إذا أتيت إلى صلاة المغرب والعشاء جاءت الأول وقفت معه الصلاة.
نعم.
إذا أتيت إلى صلاة المغرب والعشاء جاءت الشخص الأول ودخلت معه الصلاة فمن أفضل الشخص أول حتى يكمل الركعة الثانية وأقوم معه.
لا تقرأ الشخص. تقرأ التشهد وتتابع فيما أدرك فيما أدركت معه، تتابع هذا من المتابعة. تقرأ تجلس وتقرأ التشهد وتقوم معه، هذا من المتابعة. نعم. ولا تسكت.
الله عليكم. يقول ورد الحديث الذي ذكر في باب حتى إذا تسعى عن ظهورهم بكتاب
الوحي يعود إلى الوحي، قيل يعود إلى الوحي وقيل يعود إلى صوت الملك. وحي فكل الصوت وحي، وهذا هو الظاهر. وقيل يعود إلى صوت الملك. نعم. من نذر لله يجب عليه ان يذبح خمس اذا قدر يجب عليه ان يذبح خمس، واذا لم يقدر يبقى النذر في ذمته دينا في ذمته حتى يستطيع. نعم. إذا استأذن المتبرع هو أحسن. استأذن المتبرع ما دام المتبرع موجود. هم يقول المسجد محتاج إلا إلى خمس، فإن أذن له أن يتصرف فيها بإصلاح المسجد يتصرف فيها، وإن استرجعها وحطها بمسجد آخر له ذلك. المهم الثاني إذا كان موجود. نعم. الله تعالى أعلم.
صلى الله عليكم. المرسلة أم عبد الله بعثت سؤالين، تقول في أولهما: هل يجوز رفع اليدين في أثناء التشهد الأخير قبل السلام؟
لا يجوز هذا، لا يجوز رفع اليدين إلا عند التكبيرة الإحرام وتكبيرة الركوع والقيام من الركوع، القول سمع الله لمن حمده. والموضع الرابع اختلف فيه وهو القيام من التشهد الأول، هذه المواضع ترفع الأيدي فيها في الصلاة، وما عدا ذلك فإن الأيدي لا ترفع في الصلاة، ومن رفع يديه الصلاة في غير هذه المواضع فهو مبتدع. نعم.
تقول في سؤالها الآخر: هل يجوز أن يأخذ معلم ورقة من إدارة المدرسة على أنه طالب كي يحصل على تخفيض في تذكرة السفر؟
لا يجوز هذا، هذا من الكذب والاحتيال، وهذا لا يجوز، لأن ما خصص للطلاب يختص بهم، فلا يجوز التلبيس وادعى أنه من أهل هذا التخفيض وهو ليس من أهله. نعم.
السلام الله عليكم ونفع بكم. المرسل عبد الله اكتفى بكتاب الذالك باسمه، يقول في سؤاله الأول ومن عدد من الأسئلة، يقول: أنا أعمل في مؤسسة فردية، وكان صاحب المؤسسة يعطينا الرواتب بعد تأخيرها لمدة تصل أحيانا إلى 10 أشهر، وكان معي له مبلغ باقي حسابات ونحوها، وكنت أصرف منه وأتصرف فيه بدون علمه، والآن أريد التحلل من هذا الوضع علما بأن هذا الشخص صاحب المال مريض ولا يقدر على معرفة أحد، وتولى ولده إدارة العمل مع باقي شركائه، عرضت عليه الأمر وكتبت سندا على نفسي بالمبلغ تقريبا لأنني نسيت الإجمالي بالضبط، حيث لم يكن دفعة واحدة، لكن ابنه قال سامحناك بهذا وقطع السند، فهل علي شيء أو كفارة وبماذا توجهوني؟
أنت أخطأت في عملك هذا لأنك أمين، والأمين لا يجوز له أن يقول الأمان، ولو كان راتبك يتأخر فطالب به، أما أنك تأخذ من مال صاحب المؤسسة بغير علمه فهذا أمر لا يجوز، بقوله صلى الله عليه وسلم لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه، فلا يجوز لك أن تأخذ من ماله إلا بحكم شرعي، بحكم المحكمة الشرعية، يعني ترفع أمرك إليها، فإذا أذنت لك بالأخذ ما عندك له لأنه ظالم ولأنه مماطل فهذا يجوز بحكم المحكمة الشرعية، أما أنك تخفي لنفسك تحكم لنفسك فهذا لا يجوز، وعليك برد هذا المبلغ، عليك برد هذا المبلغ في مال صاحب المؤسسة، وليس من صلاحيات الوكيل أنه يسامح، لأن هذا حق لورثة هذا الإنسان، حق للإنسان نفسه ما دام حيا وهو لم يسمع، الإنسان هذا لم يسمع، أو حق لورثته بعد موته، وليس من صلاحيات الوكيل أنه يسامح في بعض حقوق هذا الإنسان المولى على ماله، هذا ليس من صلاحياته،
ولو كان ولده
أو نعم لو كان ولده
لأنه يقول ولده
إيه ولو كان ولده ومجرد وكيل والمال ليس له حتى يسلك عنه المال لغيره، فعليك أن ترد هذا المبلغ في مكانه الذي أخذته منه.
نعم يقول كان هذا الرجل يخرج زكاة ماله في رمضان وكنت معه في ذلك، لكنه أحيانا يعطي من ليس بحاجة إلى الزكاة، فكنت أحتجز من الزكاة مبلغا أوزعه بمعرفتي جهلا مني عن أخذ رأيي في هذا الأمر، فما الواجب علي الآن تجاه هذه الزكوات وأنا والله لا أعلم مقدارها إلا بالتقرير حيث مر عليها سنوات، وحرصت في السنوات الأخيرة من العمل على البعد عن هذا الموضوع نهائيا، فهل علي إخراج تلك الزكوات مرة أخرى من حسابي علما بأنني في توزيعي لها سابقا كنت أوزعها على أناس أعرفهم وعلى نفسي وعلى أهلي جهلا ودون مبالاة مني؟ ساعد تمكن الشيطان كفانا الله وإياكم شرا.
توزيع الزكاة نيابة عن الغير لا يجوز إلا بإذنه، لأن الزكاة عبادة تحتاج إلى نية عند إخراجها، فلا بد من توكيل من تجب عليه الموكل من ينوب عنه في توزيعه، وأنت لم توكل في هذا العمل، ثم إنك ذكرت أنك تأخذ لنفسك ولأقاربك وهذا أمر لا يجوز، فعلى كل حال الواجب عليك رد المبلغ لوكيل هذا الذي أصابه القصور، ترد المبلغ إلى وكيله الشرعي وتخبره بأن هذه زكاة كانت عنده وصرفها بغير إذن صاحبها، يعني وهو يتولى هذا الأمر نيابة عن الموكل.
نعم يعني يقول فضيلة الشيخ كنت قد عزمت على السفر إلى بلدي نهائيا بقلة الراتب، فوعدني ابن صاحب العمل بزيادة راتبي، وحين مرور سنة أو أكثر سألته عن موعده فقال كنت أهدئك فقط حتى لا تسافر، فهل يعتبر ذلك حقا لي في الآخرة إن لم يعطني ما وعدني؟
الوفاء بالوعد مشروع مستحب، ويرى بعض العلماء أنه واجب يجب عليه الوفاء به، على كل حال ينبغي لهذا الواعد أن ينفذ ما وعد من ماله هو، من ماله هو لا من مال غيره، أن يفي بالوعد من ماله لأنه هو الذي التزم بذلك. هذا الذي ينبغي إبراء لذمته. نعم.
يقول في إحدى المرات جاء بعض الأمناء وكنا نشتري منه بضاعة ودعا يطلب باقي حسابه وهو أقل من حسابه المسجل لدي، فقلت له هذا الكلام، فاستبشر الرجل وقال هذا مبلغ مقابل نصيحة لي. قلت إنما هذا لله، لكنه حلف علي أن أخذ المبلغ وأعطانيه على دفعتين، فهل علي إذن في ذلك؟
إذا كان أعطاك هذه الزيادة وهذا المال بطيبة من نفسه فلا مانع من قبول ذلك. نعم.
يقول بعد التوبة لله عز وجل والحمد لله والشكر له ليل نهار، يتلبس الشيطان بأمور كثيرة قد تكون ليس فيها شيء، حتى في الصلاة في القيام يقول ماذا تصنع لك هذه العبادة وهكذا، فبماذا توجهونني؟
نوجهك بالاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم في بداية الصلاة بفضول قلب، وإذا وسوس لك الشيطان في أثناء الصلاة فارفض وسوسته ولا تلتفت إليها ولا تهتم بها، فإذا رفضتها وتركتها ولم تلتفت إليها فإن الشيطان سيبتعد عنك بإذن الله. نعم.
في آخر أسئلة يقول فضيلة الشيخ، أفتانا شيخ في بلدنا بأن السجود على اليدين أولا قبل الركبتين، وقال هناك حديث فهمه معظم العلماء مطلوبا، فهل قوله صحيح؟
هذه المسألة خلافية بين أهل العلم من المحدثين وغيرهم، والأمر فيها واسع والحمد لله. فإذا كان الإنسان يحتاج إلى وضع يديه قبل ركبتيه لكبر سن أو لمرض أو لضعف فلا بأس بذلك، وإن كان قويا فالأفضل أن يضع ركبتيه قبل يديه، هذا هو الأفضل.
سبحان الله. المرسل مفرح من جازان بعث عددا من الأسئلة، يقول في أولها من كان يصوم أيام البيض من كل شهر لكنه صام ثلاثة من شهر متفرقة ليست الأيام البيض وصادف بصيامها أيام الخميس والاثنين، فهل تحصل له فضيلة أيام البيض مع فضيلة صيام الاثنين والخميس؟
المشروع صيام ثلاثة أيام من كل شهر، وإذا وافقت أيام البيض فهو أفضل، وإلا يجوز أن يصوم الثلاثة من أول الشهر أو من وسطه أو من آخره. وأما صوم يوم الاثنين ويوم الخميس فهو صوم مستقل عن صيام الثلاثة، صوم مستقل ثلاثة من كل شهر، وأما الاثنين والخميس فمن كل أسبوع، فهذه عبادة وهذه عبادة. ولكن لعله إذا صادف صوم الثلاثة من الشهر صادف يوم الخميس أو يوم الاثنين أن يكتب له الأجر في العبادتين. نعم.
يقول في الشق الآخر من سؤال الأول، بالحديث وصيام ثلاثة أيام من كل شهر، هل معنى الحديث أن من صام ثلاثة أيام من كل شهر لابد أن يواظب على صيامها أم أنها حسب استطاعته؟
لا يجب عليه المواظبة على صيامها لأنها سنة، والسنة من فعلها فله الثواب ومن تركها فلا عقاب عليه. نعم.
يقول في السؤال الآخر، من المعلوم أن التسمية لا بد منها عند الوضوء، فهل التلفظ بها بصيغة بسم الله الرحمن الرحيم أم بصيغة بسم الله فقط؟ فقد سمعت بعض الناس يقول لا يجوز أن تقول بسم الله الرحمن الرحيم، وهل إذا نسيت التسمية في الوضوء وذكرتها في أثنائه أسمي أم قد فات محلها؟
التسمية عند بداية الوضوء واجبة عند الإمام أحمد رحمه الله وسنة عند الجمهور، فينبغي الإتيان بها عند بداية الوضوء، وصيغتها أن يقول بسم الله فقط ولا يأتي بالرحمن الرحيم، لأن هذا شيء لم يرد، إنما ورد تشريع التسمية فقط بسم الله. وإذا ذكرها في أثناء الوضوء فإنه يسمي في أثناء الوضوء ويستمر في وضوءه، يسلم ويكمل وضوءه. نعم.